بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد لا شك أن القرآن الكريم هو من أهم الكتب التي توجد اليوم في هذا الكوكب على سطح الأرض. هذا الكتاب كان ولا زال محطا لاهتمام البشرية، رغم أن له اليوم 1400 عام منذ ظهوره في هذه الحياة. اليوم الاهتمام بالقرآن الكريم ليس حكرا وحصرا على المسلمين، وإنما حتى غير المسلمين لهم اهتمامهم بالقرآن الكريم. اليوم إذا تنظر للجامعات الغربية تجد أن هنالك دراسات قرآنية تخصصية تصدر منها. اليوم في الغرب عندنا مراكز بحثية تعنى فقط وفقط بالقرآن الكريم، وطبعا سواء كان ما يصدر عنهم موافقا أو مخالفا لما نحن عليه، يعني هو نقد أو مجرد قراءة للقرآن، لكن بالنهاية نفس الاهتمام بدراسة هذا الكتاب والبحث فيه يعطي هذا الانطباع أن لهذا الكتاب قيمة كبيرة وكبيرة جدا. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على بعض الإثارات القرآنية المعاصرة والتي هي في الأعم الأغلب صدرت عن بعض المستشرقين أو قل بعض الغربيين. نأتي إلى أول نقطة في بحثنا، وهو تاريخ الإثارة القرآنية، أو فلنقل أطوار وأدوار الإثارة القرآنية. إذا نرجع إلى تاريخ الإشكال على القرآن الكريم وتاريخ الإثارات التي وجهت وسددت للقرآن الكريم، نجد أننا أمام عدة مراحل يمكن أن نحصرها في ثلاث، وطبعا سنسرد هذه المراحل لكي تتشكل في ذهن المتلقي خارطة ذهنية لتاريخ التعامل مع النص القرآني. المرحلة الأولى هي مرحلة الإشكال على المضمون القرآني. إذا نرجع إلى بواكير الإشكالات والإثارات التي وجهت للقرآن، نجد أنها بالدرجة الأولى كانت موجهة للمضامين القرآنية، والقرآن الكريم أرخ لهذا الشيء، أي عندما نقل لنا إشكالات المشركين التي كانوا يواجهون بها النبي صلى الله عليه وآله. كثير من الآيات القرآنية تتحدث عن أهم الإشكالات التي واجه بها المشركون النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إذا أردنا حصر ما كان يقوله المشركون يمكن أن نجد زاويتين فقط. الأولى محاولة نفيهم لألوهية هذا الكتاب والتأكيد على كونه كتابا ماذا؟ بشريا، يعني ليس شيء نازل من السماء وإنما هو جهد بشري. شوف الآيات القرآنية كيف تركز هذا المعنى. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، نفي لألوهية الكتاب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني هذا الكتاب الذي جئت به ليس كتابا إلهيا سماويا وإنما هو كتاب بشري أرضي. الزاوية الثانية لا، محاولة إيجاد تفسير وتبرير منطقي لهذا الكتاب. انتهينا أنه بشري، زين كيف صدر من هذا الشخص؟ تأتي التبريرات الأخرى. قالوا ساحر
مجنون،
ساحر مجنون شاعر، وهذا كل هذه الصفات هي محاولة من المشركين لتفسير صدور القرآن الكريم من هذا الشخص. بالنهاية الإشكال في مرحلته الأولى في بداية الإشكالات على القرآن كانت موجهة للمضامين القرآنية. هنا يحتاج نفتح قوس، وقوس مهم جدا. أقدم مدون وصل لنا في نقد القرآن الكريم، يعني كتاب وجه إشكالات للقرآن، ما هو؟ هو كتاب لرجل نصراني اسمه القديس يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي يصنف كقديس، بل هو موجود في سلسلة البابوات. هذا الرجل كتب كتابا ضخما اسمه الهرطقات. في الجزء 99 أو 100 بحث ما أسماه هرطقات الإسماعيليين، يعني العرب، إسماعيلي عرب، ووجه مجموعة كبيرة من النقود للقرآن الكريم. من أهمها طبعا ركز على قضية اقتباس النبي صلى الله عليه وآله من الكتب السابقة، وهذه القضية ناقشناها في هذا المكان قبل 3 أو 4 سنوات. على كل حال الآن الفائدة التاريخية، من هو يوحنا الدمشقي؟ اسمه منصور ابن سرجون. ومن هو سرجون؟ تعرفوه أو لا؟ سرجون هو وزير معاوية ووزير يزيد. سرجون هذا لم يكن شخصية عادية، كان شخصية كبيرة جدا ولها احترامها في الوسط المسيحي، وابنه كان قديسا بل معدودا في سلسلة الباباوات. هذا سرجون شخصية محورية جدا في البلاط الأموي، ومهم جدا أن يسلط عليها الضوء، خصوصا دوره في قضية ماذا؟ قتل الحسين عليه السلام. هو رجل كان من المنظرين لهذه القضية. على كل حال هذه فائدة تاريخية احفظها عندك لعلنا في يوم من الأيام نتوسع في الموضوع. المرحلة الثانية من تاريخ الإثارات القرآنية هي التي يمكن أن نصطلح عليها بمرحلة التحول، وهي انعطاف مهمة في تاريخ من أشكل في القرآن الكريم. هذه المرحلة تبدأ في أواخر القرن 19 أوائل القرن 20 مع مستشرق معروف اسمه ثيودور نوليتكا. هذا متوفى سنة 1930، يلقب بشيخ المستشرقين. هذا الرجل كتب كتابا اسمه تاريخ القرآن، كتاب ضخم 1000 صفحة تقريبا. في هذا الكتاب جاء بنظرية وبها حرف البحث القرآني بالكلية. كيف؟ قال: جهود المتقدمين كلهم منصبة حول إثبات أن هذا الكتاب الذي يسمى القرآن هو ليس كتابا إلهيا، هو ليس كتابا سماويا، صحيح أو لا؟ قال: في حين عندنا قضية أسهل بكثير نناقشها، لأن هذه القضية فيها بحوث كلامية فلسفية، بحوث مرتبطة بالعقائد. قال: لا، في شيء أسهل. ما هو؟ قال: من الذي يستطيع أن يثبت أن الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم هو نفس الكتاب الذي كان بيد من؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يفصل بين شيئين، يقول: عندنا كتاب نازل وعندنا كتاب واصل. هذا اللي عندنا الكتاب الواصل وعندنا كتاب نازل. يقول: ما الدليل أن الواصل هو عين النازل؟ يقول: هذا النازل هو القرآن سلم، والواصل قال هذا المصحف، ولا دليل أن المصحف الموجود بين أيدينا اليوم هو عين القرآن الكريم، وكتابه كله تاريخ القرآن يدور حول هذه الجزئية، إثبات أن الكتاب الموجود اليوم بين أيدينا يختلف عن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. قال: يكفي أن نثبت أن الواصل لنا ليس هو الذي عند الشخصية التي كانت في القرن السابع ميلادي محمد بن عبد الله لكي ينتهي بالإسلام. ومن هنا انتقل البحث من المضمون القرآني إلى ماذا؟ إلى النص. هل هذا النص ثابت أو ليس بثابت؟ هل هذا النص هو عينه الذي كان في القرن الأول أم هو غيره؟ فالتحول الذي حصل أن الإثارات والإشكالات القرآنية انعطفت من انصبابها على المضمون إلى ماذا؟ النص، أصبحت منصبة على النص. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي التي نعيشها اليوم نحن فيها، وهي إيمان كل الباحثين بنظرية نوليتكا، أنه بالفعل لا بد أن ينصب البحث على قضية النص، أن ينصب على قضية إثبات أن الواصل هو غير النازل. من هنا كل البحوث القرآنية ذهبت في اتجاه تعميق ما كتبه وما شيده نوليتكا. وهذا التعميق لم يكن تعميق عادي، يعني شيء بسيط، لا، تعميق البحث القرآني الذي حصل اليوم، يعني الخطورة الحقيقية أين؟ في دمج هذا البحث القرآني بحزمة من العلوم الحديثة. كيف؟ اليوم مثلا أو في السابق لما نريد أن نحقق في مخطوطة، كيف يحقق فيها؟ بالسند، بالإجازات، هذه عليها ختم العالم الفلاني وتلك العالم الفلاني وهكذا إلى أن نصل إلى صاحب المخطوطة، سلسلة الإجازات، المناولة وهكذا. اليوم يقول: لا نحتاج هذا الشيء. اليوم إذا أردنا أن نحقق في مخطوطة عندنا أدوات جديدة، مثل ماذا؟ من يعرف؟ الفحص الكربوني. الفحص الكربوني يعطيني كم عمر الورقة بالدقة، وعندي فحص للحبر أستطيع أن أعرف عمر الحبر، وعندي أشعة تكشف لي النص الأصلي، وتكشف لي إذا كان هنالك نص تحته قد تغير. يعني لو أنا كتبت نص مثلا بالقلم الرصاص ثم مسحت وكتبت نص آخر، اليوم الأشعة تكشف هذا الشيء، تكشف النص القديم الذي محي. فعندنا علم المخطوطات الكوديكولوجيا، عندنا علم الفينومولوجيا والباليوغرا وغيرها من العلوم الكثيرة، علم الخط وتطور الخط، التي اليوم توسعت ودخلت في البحث القرآني. فاليوم عندما نتحدث عن البحث القرآني وعن علوم القرآن، لا نتحدث عن العلوم هذه التي ذكرها السيوطي في كتابه علوم القرآن أو غيره، لا، اليوم البحث القرآني تطور ونتحدث عن حزمة علوم تجريبية دخلت في بحث النص القرآني. من هنا أصبحت الإشكالات المرتبطة بالنص القرآني أولا أخطر خطيرة، وثانيا أصبحت أقرب للجيل الجديد لأنها علوم في متناول الجميع. جيلنا الجديد أغلبه أكاديمي جامعي وبسهولة يستطيع أن يطلع على هذه الدراسات، لذلك نحن في مرحلة حساسة جدا وخطيرة من مراحل الإثارة القرآنية. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو نتوقف فيه عند بعض الإثارات القرآنية. صلوا على محمد وآل محمد. كثيرة هي الإثارات التي توجه اليوم للقرآن الكريم في هذه المرحلة، يعني الإثارات الموجهة للمضمون أو للنص، ها، للنص. لكن أخطر وأهم إثارتين وإشكالين هما الإثارة المرتبطة بقضية جمع القرآن والإثارة المرتبطة بقضية تدوين القرآن. نبدأ بالأولى. أصحاب هذا الإشكال كيف يصيغون إشكالهم؟ يقولون إذا رجعنا إلى النصوص المرتبطة بتاريخ النص القرآني، عندنا مجموعة من النصوص تؤرخ للنص القرآني وتؤرخ للمصحف، قالوا نجد فيها حقيقة، ما هي؟ وهي أن جمع القرآن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله، بل تأخر عن زمان النبي عدة سنوات. المصحف الموجود بين أيدينا اليوم اسمه المصحف ماذا؟ ها؟ العثماني. نسبة للجمع الذي حصل في زمان الخليفة ثالث، فإذا الجمع تأخر ولم يكن في زمان النزول، وهذا التأخير له عدة مشاكل أو سبب عدة مشاكل. المشكلة الأولى هي وجود الفجوة التاريخية بين النزول وبين الجمع، نتحدث عن 20 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله توفي في سنة 11 للهجرة، وعثمان حكم تقريبا بين 25 و 35، المفروض أن يكون الجمع في هذه الفترة. 20 سنة كافية لتحريف وتبديل وتصحيف وتغيير الكتاب، هذه مشكلة. مشكلة ثانية، عندنا خلل في آلية الجمع. كيف جمع القرآن؟ يذكرون أن شخصا كلف بهذا الجمع، إما أبي بن كعب أو زيد بن ثابت، يجلس في مكان عام ويأتي الناس، كل شخص عنده آية يقرأها عليه ليكتبها. زين، الشرط ما هو؟ أن يكتب لكل آية، أو أن يأتي لكل آية بشاهدين. هذه آلية جمع القرآن. وطبعا آخر آية وجدوها ما هي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لكن للأسف جاء بها رجل واحد ولم يوجد شاهد ثاني، هو خزيمة ابن ثابت. لكن ولله الحمد أن خزيمة سماه النبي ماذا؟ ذو شهادتين، فكتبت الآية فقط لأنه ذو الشهادتين. آلية الجمع أيضا فيها مشكلة. الأمر الثالث والأخير هي تضارب روايات الجمع، يعني روايات الجمع متضاربة بصورة عجيبة، تتحدث عن جمع في زمن الخليفة الأول، في زمن الخليفة الثاني، أكثر من قضية حصلت في زمن الخليفة الثالث. هذا التضارب وهذه المعطيات التاريخية تجعلنا نشك في هذا القرآن المجموع. واضح إذن؟ إذن الإشكال الأول مرتبط بقضية جمع القرآن الكريم. نأتي الآن لمناقشة هذه الإثارة. أصحاب هذه الإثارة خلطوا بين أمرين، وكل الإثارة تقوم على هذا الخلط. خلطوا بين الجمع وبين التدوين. شنو الفرق؟ الجمع عندما نقول جمع القرآن يعني أن نأخذ أجزاءه ونجعلها كتلة واحدة. ما هي أجزاء القرآن؟ الآيات وسور. أن نأتي ونربط الآيات بعضها ببعض والسور بعضها ببعض وترتب، هذا يسمى جمع. التدوين هو تحويل هذا المجموع، هذا الكتاب المجموع، من كتاب مسموع إلى كتاب مكتوب. هذا التدوين. أصحاب هذا الإشكال جاءوا بروايات التدوين واعتبروها أنها ناظرة للجمع، فخلطوا بين الجمع والتدوين، وهذا خطأ. فرق كبير بين الجمع والتدوين. أولا، لو سلمنا أن التدوين متأخر هذا لا يضر. لماذا؟ إذا كان القرآن مجموعا مسبقا وكان متداولا ومجموع محفوظا في الصدور لا يضر بشيء، حتى لو تأخر التدوين لا يضر. الكلام، كل الكلام، الجمع بالمعنى الذي ذكرناه متى حصل؟ جمع القرآن مما لا شك فيه أنه حصل في زمن النبي المصطفى محمد. وهذا الأمر هو حقيقة تاريخية لا يمكن أن نتجاوزها. لماذا؟ لما نأتي إلى النصوص المتواترة نجد أنها تثبت هذه الحقيقة. كيف؟ مثلا عندنا نصوص تتحدث عن ثواب ختم القرآن. زين، ثواب الختم، هل القرآن يصدق على آيات متفرقة غير مترابطة؟ لا، ثواب ختم القرآن يعني عندنا كتلة واحدة اسمها قرآن، لو كان مفرقا لما أصلا يصح الحديث عن ختمه. عندنا روايات مثلا تتحدث عن أدنى ما يختم فيه القرآن، في كم الإنسان يختم القرآن؟ ذاك جاء للنبي: أختم القرآن مرة في كل ليلة؟ قال لا. مرة كل ليلتين؟ قال لا. مرة كل ثلاثة؟ أقره على ذلك. نفس القضية، حديث عن كتلة واحدة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله. عندنا حديث عن صحابة جمعوا القرآن، أي حفظوه. هذا الجمع ما المقصود منه؟ المقصود من حفظ القرآن، يعني عندنا كتلة اسمها القرآن الكريم. عندنا حديث عن أن النبي يعرض القرآن على جبرائيل، عندنا أحاديث ونصوص كثيرة تتحدث أنه إذا نزلت الآية يقول النبي ألحقوها بكذا وألحقوها بكذا. هذا المجموع يعطينا هذا التصور أن القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان كتلة واحدة مجموعة ومنظمة ومرتبة، وهذا الترتيب الموجود هو ترتيب النبي صلى الله عليه وآله. والقرآن أشار إلى هذه القضية، إن علينا ماذا؟ جمعه وقرآن. بل لأن نترقى حتى قضية تدوين القرآن لم تكن في زمن الخلفاء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى تدوين القرآن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أدلة قطعية على ذلك. ما هي الأدلة؟ أولا آيات القرآن. هو القرآن يشهد بأنه كان مدونا. أنا أعطيك بعض الآيات، مثلا الآيات التي أطلقت على القرآن اسم كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب، كتاب أنزل إليك، كتاب أحكمت آياته، كتاب أنزلناه إليك. ما معنى كتاب؟ هل يصدق الكتاب على الشيء المسموع فقط؟ يعني أشياء مسموعة متفرقة يصدق عليها أنها كتاب؟ لا يصدق أنها كتاب. أصلا كتاب من الكتابة. آيات أخرى بعد هذه أوضح، التي تنص على وجود شيء مكتوب في زمان النبي، ربما قد الواحد كتاب يحملها على المجاز. لا، عندنا شيء أصرح، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحفا يعني كان هناك ماذا؟ صحف. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. كان هناك صحف. هذه الآيات لو أضفنا لها الأحاديث الكثيرة التي تحدثت عن وجود صحابة يدونون القرآن، بل الأحاديث التي تتحدث عن حكم بيع القرآن وشرائه ونقله، نصل إلى هذه النتيجة، أن القرآن كان مدونا مكتوبا محفوظا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا هذه الرواية التي، ولا روايات كثيرة طبعا، يعني الآن كل المسلمين يتفقون أن هناك شخصيات سميت بماذا؟ باسم كتاب الوحي، مو كاتب الوحي المعروف، لا، في شخصيات كثيرة كتاب الوحي كانوا يدونون الوحي. زين، عندنا رواية بعد هذه أصرح من الكل، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، إلى أن يقول: فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته. رواية صريحة في أن أمير المؤمنين عليه السلام قد قام بماذا؟ بكتابة القرآن الكريم. إذن هذا الإشكال، سواء أجبنا بالجواب الأول أو الثاني، هو ساقط من أساسه، لأن القرآن كان مجموعا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وكان مدونا، فلا نحتاج إلى الإجابة على النقاط الثلاثة التي ذكرت. نعم غيرنا الذي يقول أن النبي لم يجمع القرآن وأنه دونه فلان، ذاك هو الذي يحتاج أن يجيب على هذه الأسئلة. هذا الإشكال الأول. نأتي للإشكال الثاني وهو المرتبط بالتدوين. قالوا لو سلمنا الآن القرآن جمع في زمان النبي صلى الله عليه وآله ودون، سلمنا بكل هذا، لكن هناك إشكال في ماذا؟ في نفس عملية التدوين. أين الإشكال؟ قالوا الخط العربي في القرن الأول للهجرة، في النصف الأول من القرن الأول للهجرة، الكتابة العربية كانت خالية من النقاط بأنواعها، سواء كانت نقاط ماذا؟ كم عندنا نوع من النقاط؟ نقاط الإعراب ونقاط الإعجام. شو نقاط الإعراب؟ في السابق كانوا يضعون نقاط في آخر الكلمة لبيان الحالة الإعرابية لها، اللي فيما بعد تحولت النقاط لماذا؟ حركات. هذه قبل الفتحة والضمة والكسرة كانت توضع نقاط، نقطة فوق نقطة تحت وهكذا، هذه نقاط الإعراب. نقاط الإعجام هي النقاط التي تكون فوق الحروف. ما الفرق بين حرف الدال وحرف الذاء؟ شنو الفرق؟ نقطة. لذلك في اللغة العربية يقولون الدال المهملة هي دال من دلو، والداء المعجمة هي الذاء من ذئب. هذه كانت التسمية القديمة. اللغة العربية في ذلك الوقت لم يكن فيها أي نحو من أنحاء التنقيط، وهذا يسبب مشكلة، وهو أن الكلمة الواحدة قد تحتمل أكثر من احتمال. لو أخذنا كلمة قبل مثلا، نشيل منها النقاط، عندنا نقطتين على القاف ونقطة على الباء، شلنا النقاط، هذا غسل. إذا وضعنا نقطتين ونقطة قبل، زين، شلنا مثلا أو أضفنا نقطة تحت الباء، شو تصير؟ قيل. شلنا نقطة من القاف، شنو تصير؟ فيل. وهكذا، قبل، قيل، فيل، وهكذا. أو مثلا نأتي بكلمة، شوف هذه الكلمات كلها بنفس الرسم، يريد، نريد، تريد، يزيد، تزيد، نزيد، بريد، ثريد، جوعكم الليل، هذه كلها رسمها واحد. فالكلمة الواحدة لها أكثر من احتمال إذا أزلنا النقاط. قالوا بما أن القرآن كتب بدون نقاط، فالموجود اليوم بين أيدينا هو احتمال من عشرات بل مئات بل آلاف الاحتمالات، لأن الكلمة الواحدة قد يكون فيها مثلا أربعة حروف فيها نقاط، وكل حرف له ثلاثة احتمالات، ولو أضفنا نقاط الإعراب فاعل ومفعول بعد القضية تصير. قالوا هذا القرآن الواصل لا نضمن ولا نقطع أنه نفسه قرآن النبي لوجود ماذا؟ هذه الاحتمالات الكثيرة. واضح الإشكال؟ قالوا تدوين القرآن غير منقطين يجعلنا نشك في القرآن المنقط اليوم، لأن هذا احتمال من جملة احتمالات كثيرة لا يوجد مرجح بينها. نجي نناقش هذا الإشكال. طبعا لأول وهلة الإشكال يكون ماذا؟ أنه قوي. لا، هذا الإشكال يكون قويا ووجيها وجذريا لو كان القرآن مخطوطة وجدناها في البحر أو في كهف أو في الصحراء ووضعناها على المختبر وبدأنا نحاول قراءتها، مثل ما حصل في الكتاب المقدس مخطوطات البحر الميت، إذا سامعين فيها وجدوا مخطوطات الآن وجدوها بدأوا يحاولون قراءتها. القرآن لو كان بهذه الطريقة كلامهم صحيح، ولكن القرآن قبل التدوين تداوله المسلمون شفهيا وتناقلوه صوتيا، ولم تكن الكتابة إلا وسيلة لتذكر المحفوظ، لا أن وسيلة طريقة حفظ القرآن هي الكتابة. واضح؟ الآن القرآن، الآن أنت اليوم ليش القرآن؟ أنت اليوم إذا جملة تعرفها مثل الجملة لك السلام عليك يا قمر بني هاشم، الآن أزلنا كل النقاط منها، تقراها أو لا؟ تستطيع أو لا؟ لأن الجملة أين؟ موجودة ومحفوظة مسبقا. بل حتى لو مو محفوظة اليوم، العرب إذا وضعت له جملة لا توجد فيها نقاط يستطيع معرفة المعنى. وجربوا هذه القضية، إذا إنسان عربي قح، القرآن الكريم دون ليس ليكون التدوين الوسيلة الحصرية لحفظه، وإنما تدوينه كان طريقة لاستذكار النص المحفوظ. فأنا مثلا لا أحتاج إلى النقاط لتمييز الحروف، أنا النص محفوظ عندي، فقط هذا من باب التذكير. فالعمدة في تداول القرآن هو التداول الشفهي، أما التدوين كان مجرد وسيلة تذكير وتسهيل لتعليم القرآن. بهذا لا تصبح أي قيمة للتنقيط إذا سلمنا بوجود حفظ سابق للقرآن. المشكلة هي عدم اعتراف الطرف الآخر بأن القرآن بالأصل تم تداوله صوتيا شفاهيا، القرآن كان كتابا مسموعا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني التنقيط، من الذي نقط القرآن الكريم؟ سواء تنقيط الإعراب أو تنقيط الإعجام، من الذي نقط؟ بإجماع الكل أن الذي بدأ عملية تنقيط القرآن الكريم أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، ثم فيما بعد واصل هذه المهمة طلابه تلامذته، وأكمل تنقيط القرآن تنقيط الإعجام المعروف. زين، أبو الأسود من أين جاء بفكرة التنقيط؟ من أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أقول لك قضية تقريبا كل النحاة نقلوها، وهي قصة دخول أبي الأسود على أمير المؤمنين عليه السلام. قال دخلت عليه فرأيته مطلقا مفكرا، فقلت فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت ببلدكم لحنا، في الكوفة، الكوفة كان خليط عرب وعجم، صار لحن، وقيل أن اللحن أيضا أبو الأسود سمعه من ابنته، قالت له ما أجمل السماء؟ قال نجومها. قالت إنما أردت التعجب، يعني ما أجمل. قال فأردت أمير المؤمنين أن أصنع كتابا في أصول العربية، قلت إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه اللغة. ثم أتيته بعد أيام فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ على المسمى، إلى آخر أصول النحو. أصلا لماذا سمي النحو نحوا؟ تعرفوا ليش؟ لما ألقى أمير المؤمنين بالصحيفة قال لأبي الأسود أنحو، فسمي العلم بالنحو. فلذلك الفضل في تنقيط القرآن بهذه الصورة يرجع لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين هو ربيب الوحي. ولذلك هذا التنقيط، لو الآن تركنا قضية الحفظ الشفوي، هذا التنقيط لابد أن يكون هو التنقيط الصحيح. لماذا؟ لأن الذي نقط هو ربيب الوحي وربيب النبي المصطفى محمد. ما ذكرناه كان دفعا لبعض الإشكالات المثارة حول القرآن الكريم، يعني دفعنا زين. لأن يأتي سؤال مهم، وهو ما هو الدليل على سلامة هذا القرآن الواصل، المصحف الواصل إلينا اليوم، ما هو الدليل على أنه هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله، أو بتعبير آخر ما هي مبرراتنا للاعتقاد بأن المصحف الموجود بين أيدينا اليوم هو قرآن النبي صلى الله عليه وآله؟ سنذكر ثلاثة أدلة كل دليل منها يصلح أن يكون إثباتا لهذه القضية. الدليل الأول هو تواتر القرآن الكريم، ولا نقصد بالتواتر تواتر هذا الذي يبحث في علم الحديث وعلم الدراية، لا، نقصد تواتر القرآن الأجيالي. كيف تواتر الأجيالي؟ القرآن لم يكن حكرا على شخص أو على جماعة، مثل التوراة موسى عليه السلام، موسى نزلت له الألواح من السماء، فيما بعد بنو إسرائيل وضعوا الألواح في غرفة أسموها بيت الرب، وأصبح الدخول لهذه الغرفة والاطلاع عليها حكر على مجموعة من الناس فقط. لا، القرآن من أول يوم انتشر بين المسلمين وتداوله جيل كامل، تداولوه حفظا وتعبدا وقراءة وتفسيرا وتدوينا وجمعا و و و و إلى آخره. نتحدث عن جيل كامل كان يتعامل مع هذا الكتاب، كم نتحدث عن آلاف مؤلفة في الطبقة الأولى. ثم فيما بعد الطبقة الثانية نفس الشيء، قضية، وهكذا إلى أن نصل إلى يومنا هذا. فتواتر القرآن تواتر أجيال، تواتر طبقات. والشريف المرتضى رضوان الله عليه عنده تعبير جميل جدا يشير إلى هذه الحقيقة، أن القرآن لا تتعامل معه كحديث أو كرواية، بعض يقول هذا سند للقرآن، لا، شوف الدقة في التعبير. قال: العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان، مثل ما أنت اليوم تعلم بوجود بلاد اسمها الصين ولم تذهب إليه، والحوادث الكبار، الحرب العالمية الثانية، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت بالكتاب، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغ، لم يبلغ أي كتاب، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءاته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا؟ اليوم بعض الحفاظ وبعض من كتب في القرآن يستطيع أن يقول لك كم فتحة في القرآن، وكم ضمة، وكم استعمل حرف القاف مثلا في القرآن، مع شدة الضبط هذه كيف يضيع القرآن؟ لذلك العمدة الأساسية في حفظ القرآن هو هذا التواتر الأجيالي الذي لا يوجد في أي كتاب آخر على وجه الأرض، وأعني ما أقول لا يوجد عندنا كتاب آخر ديني أو غير ديني مثل القرآن الكريم، تداوله الناس جيلا بعد جيل مثل القرآن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو وجود مخطوطات للقرآن الكريم. الآن نرد على هذه الجماعة التي تجعل الأساس هي المخطوطات والقضايا الملموسة. لا، حتى المخطوطات موجودة. من الذي يقول أنه لا توجد مخطوطات للقرآن؟ أنا أعطيك أمثلة لمخطوطات كلها ترجع للقرن الأول، وبعضها قريب جدا من النبي صلى الله عليه وآله. أشهر مخطوط للقرآن الكريم هي مخطوطات صنعاء أو مصحف صنعاء. هذه اكتشفت بين سنة 1964 و 1975. كانوا يرممون الجامع الكبير بصنعاء في السقف، تعرف قديم جدا، أثري، الجامع يرجع إلى القرن الأول. فلما فتح السقف سقطت مجموعة من المخطوطات، منها كانت مخطوطات مرتبطة بالقرآن. أخذوا هذه المخطوطات وأجريت عليها فحوص الكربونية وغيره، فوجدوا أنها بالفعل ترجع إلى القرن الأول، إلى النصف الأول من القرن الأول للهجرة. بل هذه قضية مهمة، بعض الباحثين يذهب إلى أن مصحف صنعاء هو مصحف من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك كتاب لمؤلف تركي اسمه المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، مني طبعا، جاء بهذا المصحف فرغه وفرغ المصحف العثماني وقارن بينهما، مطابق. عندنا مخطوطات أخرى مثل مخطوطة جامعة تويبينغ الألمانية، هذه أعلن عنها سنة 2014، 225 صفحة من القرآن الكريم. البحث الفحص الكربوني أثبت أنها كتبت بين سنة أو بعد 20 سنة إلى 40 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا مخطوطة المتحف البريطاني، عندنا مخطوطة معروفة وانتشرت قبل فترة، مخطوطة جامعة برمنغهام. وهكذا هناك عدد من المخطوطات الكثير يرجع إلى القرن الأول، والتي ثبت بالفحص الكربوني أنها ماذا؟ أنها صادقة وصحيحة. وهذه المخطوطات تطابق القرآن الموجود اليوم بين أيدينا. الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير، وهذا يهمنا نحن كشيعة لأهل البيت وكمدرسة أهل البيت، هو وجود الإمام ووجود العترة الطاهرة عليه السلام. الإمام المعصوم، العترة، هم صمام الأمان لهذا الدين، هم حملة الدين، حفظة الشريعة، هم الذين جعل النبي صلى الله عليه وآله التمسك بهم نجاة، والركوب في سفينتهم نجاة. هل من المعقول أنهم يرون القرآن يبدل ويحرف أمامهم ولا يحركون ساكنا؟ معقول هذا الشيء؟ غير معقول. معجزة النبوة القرآن، معجزة الإسلام، صدق الإسلام مرتبط بالقرآن الكريم. فإذا لا بد أن يكون لهم دور في حفظ المصحف. لذلك مر بنا لما تحدثنا عن التدوين ذكرنا من؟ ها، أمير المؤمنين عليه السلام. لما تحدثنا عن التنقيط ذكرنا من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. لما ذكرنا المخطوطات أيضا مخطوطة من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، دور أمير المؤمنين. وكذلك الأئمة من بعده، وهذا مصداق لحديث الثقلين، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. لذلك في أصحاب الأئمة سلام الله عليهم تجد حفاظ قراء مفسرين، لا يوجد إمام إلا وفي أصحاب نخبة من المهتمين بالقرآن الكريم، ودونكم صاحب هذه الليلة حبيب بن المظاهر الأسدي. هذا الرجل عندما أراد ذلك الصحابي الجليل أن يؤبنه ماذا قال؟ قال: رحمك الله يا حبيب، كنت تختم القرآن في بمحضر المعصوم حبيب. وكل أصحاب الحسين كانوا أهل قرآن، وهذه ليلة قرآن وليلة حملة القرآن وأصحاب القرآن. حبيب سلام الله عليه فقيه من الفقهاء، وكان ينتظر هذا اليوم الذي ينصر فيه سيد الشهداء. في يوم من الأيام حبيب جالس مع زوجته الأسدية كما تذكر بعض المقاتل، قالت له: حبيب، رأيت رؤيا. أسدية: ما هي هذه الرؤيا؟ قالت: رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليه. قالت: يا حبيب، رسالة، رسالة من الزهراء: أما آن لك أن تخضب شيبتك؟ آن الأوان. حبيب، ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال: أسدية، إن صدقت الرؤيا الآن يأتي رسول الحسين. وفعلا ما إن أنهى حبيب كلامه إلا ورسول الحسين على الباب. سلم عليه حبيب وأعطاه كتابا، ما إن نظر إليه حبيب حتى غرقت عيناه بالدموع. حبيب: ما الذي يبكيك؟ قال لها: أسدية، ابن بنت رسول الله في كربلاء، حط رحله في كربلاء، وقد أحاطت به الأعداء. قالت: حبيب، ما أنت صانع؟ الظاهر حبيب أراد يختبر هذه المرأة، إيمان هذه المرأة. قال: أسدية، ما لنا والدخول بين السلاطين؟ ماذا فعلت؟ أخذت طلتم، نادت: حسين
يا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرته. يلا هاي الليلة كلناها وياها وياها. يا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرته. بكربلا يقولون ظل محصور بهله واخوته، بكربلا يقولون شبل المرتضى حط الخيم. ما لناصر يا حبيب، وعنده أطفال وحرام، وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم. ترضى لي بالخدور وحسين تسبى نسوته. بعد ايش عندك؟ وقفت تنخي وتخمم للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب لعمامة يا بين عمي وخذها المقنعة، وظل حبيبي عاين لها وغصبها لدمعته. أمة الله، أخاف عليك أن تترملي أخاف على أولادي أن يتيتموا. قالت ولنا التأسي بالهاشميات والبنيات والأيتام من آل رسول الله. قال لها أمة الله كنت أبكي سنينا بين يدي رسول الله لأني لم أستشهد، كنت أبكي بين يدي أمير المؤمنين لأني لم أستشهد، وهما بشراني بهذا اليوم الذي يخضب شيبتي من دمي بين يدي أبي عبد الله الحسين. اقتفتت إليه: حبيب لي إليك حاجة. قال: ما هي أمة الله؟ قالت: بالله عليك إذا قدمت على الحسين قبل يديه ورجلين نيابة عني وأقرئه عني السلام. يقول: كان حبيب قد أمر عبده أن يأخذ جواده وينتظر خارج البساتين، ودع حبيب عائلته، أوصى ولده بهم، ثم خرج حتى إذا صار قريبا من غلامه سمعه يكلم الجواد وهو يقول: يا جواد، لئن لم يأتي إليك صاحبك لأعلونك وأمضي بك إلى نصرة سيد الحسين. أنا مناد وحسينا. يقول: لما سمع حبيب ذلك بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، العبيد يتمنون نصرتك فكيف بالأحرار؟ ثم قال للغلام: يا غلام أنت حر لوجه الله. يقول: بكى الغلام ووقع على قدمه: سيدي والله لا تركتك حتى أمضي معك وأنصر الحسين ابن بنت رسول الله وأقتل بين يديه. أخذ الحسين يقسم الرايات على أصحابه، أبقى راية واحدة كان يقول يأتي إليها صاحبها. وبينما الحسين وأصحابه في الكلام وإذا بغبر ثائر من جهة الكوفة، التفت الإمام إلى أصحابه: إن صاحب هذه الراية قد أقبل، قوموا واستقبلوا شيخكم، ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربل، ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكرب، طلع عباس البطل بأولاد أخوه يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته. لما صار حبيب قريبا من الإمام المظلوم ترجل عن جواد، جعل يقبل الأرض بين يديه وهو يبكي: السلام عليك يا أبا عبد الله. قال له الحسين: وعليك السلام عم ما حبيب. سلمه الراية، سلم على الأصحاب، سلموا عليه. يقول: صارت ضجة، ارتفعت الأصوات استقبالا لحبيب. بهالأثناء سمعت زينب بنت أمير المؤمنين أكو صيحة صايرة: قالت بني علي، من هذا الذي أقبل لنصرة الغريب؟ ما هذا الاستقبال اللي صاير؟ قال لها عم زينب: هذا عمنا حبيب بن مظاهر. قال: أقرئوه عني السلام. بلغوه سلام زينب لطم حبيب على وجهه حفى التراب على رأسه قال من أنا ومن أكون حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين والله أنا منين أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامي الحمية هذه مدللة عباسي أبا عبد الله هل تأذن لي أن أسلم على زينب عجيبها حبيب يعرف مكانة زينب يعرف مقام زينب يعرف منزلة زينب هل تأذن لي أن أسلم على زينب قال بلى عم حبيب يقول جاء حبيب مع علي الأكبر ووقف خلف الخيمة جثى على ركبته مطأطئا برأسه إلى الأرض قال السلام عليكن يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويا حبيب كل وجدك يا زينب تألمك هاي الآه في حق زينب يلا قولها من داخل قلبك لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء إيش عندك عم حبيب قال استعدي يا العقيلة تشوفي الأخوة مجزرة هذا مقطوع جفوفا ومن جدل فوق الثرى وذاك راسة من قطع وضلاع كلها مكسرة اقبال جدوس حوافر بالحديد منعله وحسينة ايش عندك حبيبي قال يعينك الله يا العقيلة شدي حزام الصبور اعلى تروي عليتامة وسلب وحرق الخدور ومن تركب على المطية اتحمل سياط الشمور وامسح دموع اليتامى لو ضربها حرمل اش قالت لزينب قالت كفاية علي لا تفصل يا حبيب بالذي قلت ترى خبرني ابن أمي الغريب إيش قال لك زينب قال لي ينذبح ضامي ومخجته تلهب لهيب وأنا أصبح للحرام من بعد عين كافل إيش جاوبها حبيب قال اسمحي لي لو قلت ليك تركبي فوق الجمال الله يا زينب وانتي اللي ما أحد شاهد إلك حتى خيال ما الذي يجري معذرة غيارة تالي في وسطة الكوفة تصير عرضة للرجال وراس أخوك على الرموح تنظر وتنظر كل العاي جاوبت زينب قالت يا حبيب أنا أزيدك كان رايدني أزيد مكتفة بحبال أدخل حاسرة مجلس ويا حبيبي قبال عيني يكسر أسناني ويشتم الكرار أبونا وما أحد يرده إليه. لكن عم حبيب أنا عندي وصية إليك. شنو وصيتك سيدتي ومولاتي زينب؟ قالت لا صبح باكر أخويا والأعادي حاطت يا حبيب ابن المضاغر هالله هالله بنص ولا يقطعوا رقبتك بس خويا تسلم رك لا تشوف انت امامك مرمي وخداتري حسين عظم الله اجوركم. لما كان يوم العاشر استأذن حبيب من الإمام الحسين في القتال فأذن له الحسين. قاتل حبيب القوم قتالا شديدا قتل منهم مقتلة عظيمة وقد كثرت جراحاته واشتد به العطاش تزاحموا عليه. حمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه. أنا مناد وحبيبا طعنه آخر من تميم برمحه فسقط إلى الأرض. ذهب ليقوم وإذا بالحسين بن نمير رافعا سيفه فاتحا باعه. ضرب حبيب بالسيف على رأسه. أنا مناد وحبيبا سقط صريعا مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله. جاء له الحسين وقف على مصرعه. رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. سيدي ومولاي حبيبا هاي الليلة عدنا وياك خطاب عدنا وياك عتاب مشتاقين إلى زيارة المولى. كل هاي القلوب الموجودة مشتاقة إلى زيارة الحسين. كل القلوب اللي قاعدة تستمع مشتاقة إلى زيارة الحسين. خلونا نناقها بهذا الكلام. يا حبيبي الكربلاء مشتاق أزور. يا حبيبي عالضريح ابكي وادور. يا حبيبي سجلي اسمي بالحضور. انت تدري القلب لحسين حير. اي والله انت تدري من فراق راح جين. انت تدري لقضي عمري بالحزين. ماذا تريد مؤمن؟ يلا قولها قولها بلسانك. ارد زورا سمعني صوتك. ارد زورا واقرا لي زيارة قريب. ارد زورا ارد زورا. اي والله انت لي الشيعة طبيب. ارد زورا سجل اسمي يا حبيب. بلهفة جاتك اقسم بسبي الوديعة. بلهفة فجأتك واقسمي بعظم الفجيعة بله فجأتك اذكري اسمي للشفيعة جات زورا يا حبيب ابن الزكية جات زورا ودنا الأرض الغا اي والله جات زورا اشفعي بجاهك علي انا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا وزير الحسين حزت مقاما كل آن يزداد عرفا وطيبا إلى غناب الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشفي المرضى سيم المنظورين من أوصونا بالدعاء يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة في هذه الساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وسئل اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتهم موت المؤسسين موت المستمعين والمستمعات ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات